الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، هذا هو الدرس 99 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أنا أضم يعني صوتي إلى أحد الإخوة الذين يشكون من أمة المصلين من لا يتممون صفوفهم أثناء صلاة الجماعة، وهذا شيء يهدر ثواب الجماعة نهائيا. يقول الصف منتصف أو ثلث أو أكثر، يضع إتمام الصف وينشئ صفا جديدا وهكذا. هذا الشيء ربما كان مقيما، وفيه إساءة لآداب صلاة الجماعة. وأظن أننا ذكرنا بهذا الأمر قبل الآن أكثر من مرة، فألفت النظر إلى ضرورة إتمام الصفوف حتى لا نهدر بقلبنا ثواب صلاة الجماعة التي مات من بيوتنا لأجلها. ننتقل الآن إلى الحديث الرابع في باب أداء الأمانة، وهو حديث طويل نلخصه إن شاء الله ونسرحه ونتناول المهم بتوفيق الله عز وجل. عن أبي قبيس عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير والده يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لدين أو دين المترتب علي، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني بع ما لنا يقضي ديني، وأوصى بالثلث وثلثه، أي ثلث الثلث لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث، أوصى بالثلث هكذا وثلثه لبنيه، لبني عبد الله. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيئا فثلثه لبني. قال هشام: وكان بعد ولد عبد الله قد وازى بعد بني الزبير حبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل والده يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاه؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير، ولم يدع نارا ولا درهما إلا أراضي، لم يدع يعني سيولة إطلاقا، وإنما ترك بعض الأراضي. يقول: حسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 ألف، يعني 1,000,000 و200,000،
فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين؟ فكتمته وقلت 100,000. صحيح هي 100,000 واكثر. فقال حكيم والله ما ارى اموالكم يعني العقارات التي تملكونها ما ارى اموالكم تسع هذه. فقال عبد الله ارايتك ان كان 2,000 و200,000؟ قال ما اراكم تطيقون هذا، فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. هكذا قال الحكيم بن حزام رحمه الله تعالى. فكان عبد الله بن الزبير يبيع قطعة أرض ويدعو أصحاب الدين ليعطيهم من ثمن هذه الأرض. ولما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه عن طريق بيع العقارات يعني، قال ابن الزبير أحفاد الزبير يعني الذين أوصى لهم الزبير بالسلف، قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضه. فجعل كل سنه ينادي في الموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينه ودفع الثلث، دفع الثلث لمن اوصى الزبير رحمه الله تعالى. رواه البخاري. هذا الحديث ساقه الامام النووي لشده علاقته بموضوع الباب وهي الامانه وحفظها. ونحن نبدأ بشرح هذا الحديث ونلقي الضوء على كل ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث، سواء مما كان متعلقا بموضوع الباب أو غيره. الزبير رحمه الله تعالى واحد من المبشرين بالجنة، و ترجمته معروفة في كتب السيرة، وواحد من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الزبير ابنه، وهو الذي هاسره الحجاج وقتله في عام 70 أو 71. يقول عبد الله بن الزبير لما وقف الزبير يوم الجمل أو يوم وقعة الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال الكلمة التي قرأتها الآن: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. لا بد هنا من أن نقول كلمة عن وقعة الجمل ودور الزبير وطلحة وكلاهما من المبشرين بالجنة فيها. وكيف يقول الزبير ما أراني إلا سأقتل مظلوما والناس يعرفون، أو لعل كثيرا منهم سمعوا أن الزبير جاء ليقاتل من علي رضي الله عنه، يقاتل عليا ويقتل مع ذلك مظلوما. والله لئن جاء فعلا لقتال علي فلم يقتل مظلوما اطلاقا. ولكن ما الحقيقه؟ هذا ما ينبغي ان يوضحه بالقدر الذي يسمح به درسنا هذا من التفصيل والإيضاح. وأحيل إلى ما قد كتبته في هذه المسألة في آخر كتاب لي
وهو كتاب هذه المشكلات. فنحن نعلم أن أعداء الإسلام الذين لا يزال الحقد على هذا الدين يفرغ أفئدته ويأكل قلوبه يرون في أيام الفتنة وفي وقعة صفين والجمل ونحوهما خير ساحة يتحركون فيها للقلب للإسلام ولمد غياش من الضباب والافتراءات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصيبة المسلمين اليوم أن جل المسلمين مسلمون بالانتماء لا يكلفون أنفسهم أن يحيوا انتماءهم الإسلامي بدراية إسلامية بثقافة إسلامية. تلك هي المصيبة الكبرى التي لا أزال أذكر بها وأشكو منها. ومع هذا فما أكثر ما تجد ألسنة تقيل في انتقاد الإسلام وفي تساؤل عن أمور كثيرة في الإسلام. هذه الأسئلة تطرح لا من منطلق دراسة وجهد بذله السائلون في فهم الإسلام فتجمعت لديهم مشكلات فسألوا عنها، ليس أن الأمر كان كذلك، لا، هذه الأسئلة نابعة من جهلهم بالإسلام، نابعة من انتماء إلى الإسلام زائد جهل أطم بالإسلام. وسمع هذا الإنسان المنتمي إلى الإسلام والجاهل بالإسلام، سمع في إذاعات، قرأ في جرائد، شاف مجلات انتقادات على الإسلام من أقوام مسلمة وما أكثرها، قرأها وأرضيته الإسلامية أرضية انتماء زائد جهل بكل شيء اسمه إسلام. رأسا هذه الانتقادات التي سمعها في المذياع مثلا أو قرأها في جرائد مجلات مثلا تستقر وتغرس بين جوانحه، فيجلس في المجالس وينتقد الإسلام بهذه الانتقادات التي قرأها هنا وهنا أو سمعها هنا وهنا. تلاحظون الصورة كم هي ثقيلة ممزوجة على النفس وكم تبعث على الاشمئزاز. ألا تجد أن الذوق ينأى عن هذا الوضع؟ إما أنك تريد أن تفهم الإسلام إذا تبدأ رحلتك معه بمعرفة به، بمعرفة بجذوره الاعتقادية ولأحكامه العملية ولتاريخه الحقيقي تأخذه من ينابيعه. إذا تسأل أما أن ترقد رقبة أهل الكهف في سبات من الجهل لا تتعلم شيئا من عقائده والدلائل العلمية عليه ولا تتعلم شيئا من تاريخه من مصادره الصافية من القدرات ولا تمر على شيء من شرائعه إلا أنك تلقي السمع جيدا لانتقادات أعداء الإسلام في حق الإسلام تلتقطها من هنا ومن هنا ثم تطيل اللسان في انتقاد الإسلام. هذا شيء ممزوج في النفوس ومستشنع في الأذواق. إما أن تسكت وتستمر برضاك عن جهلك وجيت أن تكون جاهلا بالإسلام تخرس إذن أقولها طبعا هذا هو التعبير الصحيح. كما رضيت بالجهل أولا أرضى بنتائجه ثانيا، أي إنك تريد أن تعلم ابدأ رحلتك العلمية منذ أول الطريق. لكن مع الأسف على الرغم من أنني أقول هذا الكلام بل كتبت هذا الكلام في كثير من المناسبات، فإن جل المسلمين اليوم مسلمين بالانتماء، بضاعتهم هي الجهل بالإسلام، حواجز من الجهالة كثيفة تقوم بينها وبين الإسلام. إلى هذه الإشكال بسيط، لكن المشكل بعد هذا أنهم على الرغم من هذه الجهالة وعلى الرغم من هذا الخمول يلتقطون الأسئلة التي يتوجه بها أعداء الإسلام إلى الإسلام وينفرونها في المجالس ويطلبون الأجوبة عنه. هذا هو الإشكال الذي يبعث على الاشمئزاز والذي يبعث على الكراهية. نعم، من جل ما يسأل عنه هؤلاء الإخوة المنتمون إلى الإسلام والجاهلون بحقائق الإسلام وتاريخه وقعة الجبل، أحداث الفتنة بعد مقتل عثمان. نعم، التقطوا هذه الأسئلة من كتابات أعداء دين الله عز وجل، لا مانع. نحن وظيفتنا أن نلتقط أسئلتهم لنجيب عنها، لكن ينبغي قبل كل شيء أن تقف على أرضية من الثقافة بدينك. إن لم تتمتع بهذا الزاد الثقافي لن تغنيك إجابات المجيبين ولا بياناتهم، لأنك تسبح في بحر من الجهل بالإسلام، لأنك تخترق بجهالاتك. ماذا عسى أن تجيبك بوارق الإجابات عن أسئلة جزئية تسأل عنها؟ ومع ذلك فنحن الآن وقد وقفنا على هذه الكلمة بهذه المناسبة، وقف الزبير يوم الجمل، كان موجودا يوم الجمل هو وطلحة، وقال هذا الكلام. لماذا كان يوم الجمل موجودا ومن كان يقاتل؟ ما خبر ذلك؟ لا بد أن أقول كلمة وأسأل الله أن تدفع كلمتي الأخوة السامعين إلى أن يدرسوا الإسلام، يعرفوه ويقرؤوه من مصادره الأصيلة لا من النوافذ التي تتسرب إليها الدسائس. قتل عثمان، والحكم الإسلامي كما نعلم أنه لا بد من القصص، لا بد أن يقتص من القاتل للمقتول ظلما. فكيف والمقتول هو خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه، يبني على سيدنا علي بالخلاف، وكان في مقدمة من بايع الزبير وطلحة كما هو معروف، بايع كل منهما علي رضي الله عنه، وطرح المسلمون فكرة ضرورة الثأر لعثمان. والأخذ بالقصاص من قتل سيدنا عثمان، ولم يكن يختلف سيدنا عليا مع جمهرة الصحابة أو أحد منهم في هذا أبدا. وكيف يمكن أن يختلف المسلمون في حكم إسلامي؟ لكن سيدنا علي رضي الله عنه كان من رأيه، وقد رأى الاضطراب في بلاد الشام ولم تستقر الخلافة له بعد، رأى أن يركن هذا الأمر قليلا ريثما تستقر مسألة الخلافة حتى يستطيع أن يتحرك ف في مسألة الثأر لعثمان والاقتصاص له حتى يستطيع أن يتحرك بضمانة ونزاهة، أي هو عازم قولا واحدا على القصاص لهم، ولكنه أراد منهم أن يستمهلوا رئيس ما تستقر الأمور. ومن حق الإمام هذا، السياسة الشرعية عبارة عن باب من أبواب التحرك لكيفية تطبيق الحكم حسب ما يراه الحاكم. الحكم لا بد أن يطبق لكن بالشكل الذي تقتضيه المصلحة، وكثير من الصحابة وافقوا ذلك، وكثير رأوا أنه لا بد من الاستعجال لأن هؤلاء القتلة مستمرون في القيد للإسلام وسلسلة المؤامرات مستمرة. الذي حصل أن الزبير رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه اتجه إلى البصرة حيث كان معظم قتلة عثمان، اتجه إلى البصرة لإقناع من فيها بضرورة محاصرة قتلة عثمان والتدبير شيئا فشيئا للقضاء عليهم والتأديبهم والقصاصهم. ولم يكن قصد الزبير ولا طلحة الخروج لقتال أحد. وجاءت عائشة رضي الله عنها هي الأخرى متجهة إلى المكان ذاته ولا تضع في ذهنها قتال أحد، وإنما تضع في ذهنها ضرورة استثارة حوافز المسلمين وجمع كلمتهم على ضرورة القصاص لسيدنا عثمان رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه في الكوفة، وأرسل علي القعقاع بن عمرو إلى الزبير وغيره وطلحة وعائشة يقول لهم على لسان سيدنا علي: ما هي النقطة الخلافية بيننا وماذا تريدون؟ هل تريدون قتالا أم تريدون تطبيق هذا الحكم؟ قالوا: لا نريد قتالا قط، وما جئنا لقتال، وإنما جئنا لإصلاح أمر المسلمين، وجئنا لاجتثاث هذه المؤامرة في مهدها قبل أن تستفر. وتحاور المسلمين الذين جاءوا من قبل علي والزبير وطلحة وعائشة واتفقوا جميعا، وهذا ثابت في مصادر التاريخ الإسلامي جميعا، اتفقوا جميعا على أن يوضع الأمر بين يدي علي رضي الله عنه يطبق شرع الله بحكمته وينظر إلى مصلحة المسلمين. ما دام الكل متفقون على ضرورة الثأر لعثمان والاقتصاص من القتلة، هذا ما انتهى إليه الزبير وطلحة وعائشة وعلي رضي الله عنه وسائر من كانوا بالبصرة والكوفة. هذا شيء معروف، ولكن فما الذي حصل هنا أيها الأخوة؟ أريد أن ألفت النظر إلى طريقة الذين يستثيرون أحداث الفتنة، الطريقة التي يستثيرون بها هذه الأحداث. بعد قليل تلاحظون تكتيكه وطريقته. ما الذي حدث؟ حدث أن رؤوس الفتنة القابلين ما بين البصرة والكوفة الذين خططوا لقتل عثمان وما وراء ذلك وفيهم الأشقر النخعي ولم يكن صحابيا كما يتصور البعض، وشريح الفريق بن أوفى، وعبد الله بن سبأ بن سبأ الذي كان يقال عنه ابن السيداء. عبد الله بن سبأ يهودي جاء من اليمن وهو رأس هذه الفتنة. ما أعرف هؤلاء اجتمعوا عند المسند أن الصحابة كلهم اتفق ووضع الأمر بين يدي علي رضي الله عنه. اجتمعوا في ليلة ظلماء وقال منهم قائل والله لئن اتفقوا فلن يكون اتفاقهم إلا علينا، وإذا كان الأمر كذلك فوالله لملحقن عليا بعثمان. ولكن ابن السوداء عبد الله بن سبأ قال بئس الرأي ذلك، بل الرأي أن تنتشروا بين المسلمين وأن تبعثوا أنفسكم فئات متنكرة بين المسلمين من جماعة علي والزبير وطلحة وعائشة، وأن تستجرهم إلى القتال بأي طريق، سبحوهم بقتال هم متنكرون. هكذا ارتأى عبد الله بن سبأ وهكذا كان الأمر. توازع هؤلاء الناس، وزعوا جيوشهم، طبعا يبلغون مقدار 2000 جماعة عبد الله بن سبأ والأشقر النخعي، وكان واحدا أشقر النخعي ممن خاصر عثمان بالقتل، وشريح بن أوفى وآخرون، وراءهم مقدار 2000 من الذين كانوا جنودا وعساكرا لتنفيذ هذه المؤامرة. ماذا صنع هؤلاء الناس؟ تسلموا إلى صفوف المسلمين وجيوشهم، وقد اطمئنوا المسلمين مطمئنون أن المسلمين اتفقوا، وخطب فيهم سيدنا علي خطبة معروفة مشهورة كانت تجسيدا للجمع الكلمة وللاتفاق على الثأر لسيدنا عثمان. ولكن ما راعى المسلمين شيئا وقد توقفوا مع الفجر إلا يصيف منحطة فيه، من أين؟ لا يعلم. الذين في البصرة ماذا ظنوا؟ ظنوا أهل الكوفة يعني سيدنا علي وصحبه قد بلّوا المسلمين بغارة، والذين انتشروا منهم في صفوف جند سيدنا علي ظنوا أن أهل البصرة قد خانوهم وبيتوهم بغارة، والظلام دام والقوم متنكرون والقتال مستحب. من الذي يقتل؟ جماعة عبد الله بن سبأ. ما الذي يحدث في مثل هذه الحالة؟ طبعا كل إنسان يدافع عن نفسه. استجرهم بهذه الطريقة إلى القتال، وتناوشت المسلمين السوء، وتقاتلوا على غير هدى، وكان مبعث القتال هذا الشيء الذي أقوله وهو معروف مكتوب مرسوم في مصادر التاريخ الإسلامي، معروف للقاصي والداني. وكان المسلمون إذا تعارفوا أغمدوا السيوف وتعانت، إذا ما صادف المسلم مسلما كيف هذا؟ بدأ كل منهم يغمد سيفه ويعانق صاحبه. طبعا جبريل بدأ يقاتل، طلحة بدأ يقاتل، الجند الذين مع عائشة بدأوا يقاتلون، ودار الأمر على هذا النحو. وعبد الله بن سبأ وقومه الفرحة تملأ حنايا قلوبهم. لكن ما السبيل؟ ما السبيل؟ أنا قلت افرض ليفرض كل واحد منكم نفسه في ذلك المكان وراء السيوف فتناوصه من جهة لا يعلمها، ماذا يصنع؟ لا بد أن يدافع عن نفسه. فإذا رأى أخا له تبينه أغمد سيفه ولو رأى نفسه قتيلا، وكان كل طرف يفعل هذا. ماذا تريد من المثالية أكثر من ذلك؟ ثم إن الأمر هذا يتبين للمسلمين عندما كانوا يتعارفون أن الأمر جاء من تسرب وجاء من مؤامرة خارجية، ليس هنالك مؤامرة لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. دخل سيدنا علي على عائشة واطمأن عليها وقد عقر فرسه، عقر هودجه، قال كيف أنت يا أمه؟ قالت بخير. قال غفر الله له. التقى هو والزبير واختلفت أعناق فرس كل منهما، يتسامح يتسافح، وخرج الزبير وقد أغمد سيفه لا يلوم على شيء، وجاء سهم فائس أصاب الزبير فقتل. لم يقتل الزبير بل بسهم طائش كان قضاء الله وقدره فيه، وفعلا كان تنبؤه في مكانه ما إيران إلا سأقتل مظلوما، قتل فعلا مظلوما، لأنه عندما علم الأمر وانجاب الغبار وارتفعت الغاشية عاد الكل يغمدون سيوفهم ويستغفرون الله، وهذا الأمر الذي حصل لا قدر لأحد بأي اختيار فيه، وتصالح الكل وعاد الزبير وقلب وملء قلبه حبا لعلي رضي الله عنه، ولكن جاءه سهم طائش، ولعل هذا السهم من جماعة عبد الله بن سبا وفريحة بن أوفل من آخرين. هذه هي الصورة المعروفة التي تقرأونها في كتب التاريخ وخلاصة أكبر موقعة أيام الفتنة وهو موقع الزمن. ما الذي ترونه في هذه الموقعة مما يبحث بمكانة الزبير وطلحة وعائشة أو كل من كان في صفهم؟ أو ما هو الشيء الذي يبحث بقيمة سيدنا علي أو أي من أصحابه أو أي من كان إلى جانبه؟ ما هي منقصته التي تراها والتي تستطيع أن تجرم بها أي واحد من هؤلاء الصحابة الأجلاء؟ السؤال واضح أيها الأخوة. يذكر عمل عبد الله سبق ماذا صنع وكيف فعل، ومرة أخرى أقول ليفرض كل منكم أنه وإخوانه في موقف كهذا الموقف، اتجاههم سليم وخطهم مستقيم وسلوكهم متفق مع شرع الله، وجاء عدو له كعبد الله بن سبأ فتسرب بينهم بهذا الشكل وانحط فيهم بالسيف، وكانوا قبل قليل مختلفين ولا يعلمون ما الذي حصل، ليفرض كل منا نفسه واحدا في مثل هذا الجو، ماذا يصنع؟ الجواب واضح، الجواب الذي سيأتي من كل منكم هو ما وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن كل منهم كان يظهر مثال التضحية بالروح عندما يتبين الآخر، ولعلنا لا نفعل ذلك عندما يتبين أن صاحبه الذي في مواجهته وكل منهم يدافع عن نفسه، ما في مهاجر. انه اخاه وانه صاحبه، رأسا كان يغني بالسيف ويعانقه وينتهي اشكاله. من هو الاعتراف؟ الان اريد ان اسألك، اقرأوا ما كتبه تلامذة الغرب وذيوله وعبيده وارقائه من المسلمين عن احداث هذه الفتنة، تجدونهم يلقون الاضواء ساطعة على عمل وتحرك طلحة، زبير، سيد عائشة، سيد علي، قعقاع بن عمرو، كيف التحموا يقاتل بعضهم بعضا، هنا يسلطون الاضواء ساطعة على الهرج والمرج الذي احدثه عبد الله بن سبا، ويكبرون الصور ويجسدونها ويلونونها ويضعونها امام اذهان المسلمين ليصلوا من وراء ذلك الى ما يريدون. ارايتم ان واحدا من هؤلاء الكتاب، واحد فقط، سلط ضوءا على اعضاء الفتنة، على رؤوس الفتنة، على الذين كانوا يخططون لها في الظلام؟ اتحدى. اقرأوا لطه حسين، اقرأوا لجرج الزبان، اقرأوا لفيلم حسين، اقرأوا لصعاليك الغرب اليوم عندما يتكلمون عن احداث هذه الفتنة. كل الاضواء الساطعة توجه الى من؟ الى المسرع الظاهر، الى الصحابة، الى السيوف التي كانت تتميز وتتقاتل على غير هدى، ولكن لم تجد واحدا يوجه الاضواء الى من يتلصصون في الظلام. لم تجد واحدا يتكلم عن عبد الله بن سبا، عن هذه الليلة التي جلسوا يتشاورون فيها. هل سمعتم فلان او فلان او فلان من صعاليك الغرب ومن اذلاء واحقر من انبثتهم الارض العربية؟ هل سمعتم او رأيتم واحدا يوجه الضوء الى مجلس عبد الله بن سبا هذا؟ وكيف دار الحوار بينهم؟ وكيف تنادوا وهم يطلقون الانذارات ان المسلمين كفر، ان سيدنا علي وعائشة والزبير وطلحة متفقون، وان الامر وضع بين ايديهم، وان الخطر بدأ يغدق بهم؟ ماذا نصنع؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الكتاب سلط الضوء على هذا الحوار، على هؤلاء الاشخاص؟ هل قال منهم واحد، نقل ما قاله احدهم؟ اما والله لئن وصل الامر الى ذلك فلنلحقن عليا بعثمان. هل سمعتم كاتبا من عبيد الغرب من المسلمين قال هذا الكلام؟ هل قرأتم واحدا ممن لهم النشر الرائع في ان يكتبوا في احداث الفتنة نقل موقف عبد الله بن سبا هذا عندما سطح هذا الرأي وقال بل بئس الرأي ذلك، انتصروا وانتشروا في الجن واستجروهم للقتال، وخطط مكيدته لهذا؟ لا احد يقول هذا. من دعا الفتن منهم الذين كانوا يطبخون الفتنة؟ هؤلاء والذين كانوا يخططون لها هم هؤلاء. وهذه هي خطوات التخطيط وخطوات المؤامرة. فيا عجبا، لهؤلاء الذين يتكلمون ويتمشدقون عن الفتنة وأحداثها. لماذا يتكلمون عن أحداث المسرح الظاهري ولا يتكلمون عن الجذور ولا يلفتون الأنظار إلى هؤلاء الأشخاص؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن كتابة هؤلاء الناس لهذه الفتنة بهذه الطريقة في حلقة ولا ريب من سلسلة طويلة في الكيد للإسلام. أولى حلقات هذه السلسلة بدأت بقتل عثمان، والسلسلة موصولة الحلقة، وآخر حلقاتها هي هذه الكتابة الجامحة القذرة في حق العلم، في حق الأمانة، في حق التاريخ، عن واقع يستطيع كل إنسان أن يتبينه وأن يدركه. وبت لو أني وقعت على كلمة فقط كتبها تحصيل عن عبد الله بن سبأ ودوره في هذا الأمر، وكيف شل بمؤامرته فاعلية المسلمين وجعلهم ينفذون بعضهم في بعض ولا يعلمون من أين يأتي الضرب. وبت لو أنه قالها، لكن فاحصل أن له أن يقول هذا وهو ربيب الغرب، ربيب فرنسا، أن له أن يقول هذا وهو الذي زق كراهية الإسلام والعرب زقا. نعم، عندما عهد به إلى من تكفلوا بإزالة كل رواسب الفكر الإسلامي من ذهنه وشحنه بالحقد والضغط على الإسلام والمسلمين. ومعروف من الذي يتصور منا أيها الأخوة نزل جزيلا وهو يتكلم بالأسلوب القصص المعروف عن أهداف الفتنة؟ من الذي يتوقع أن يلقي بصيصا بصيص لا ضوءا ساطعا على الذين كانوا يخططون بالفتنة في الظلام؟ مجنون في الجزيرة في الظلام، من جزيرات صاحب رسالة. ما هي رسالته؟ رسالته تمزيق المسلمين، رسالته تقنيع المسلمين بإسلامهم، رسالته أن يبث في أذهان الناس والمسلمين أن إسلامكم أيها الناس بركان فتن، أن إسلامكم لم يكن يوما ما معين وحده، وإنما كان بركان كراهية وتمزيق والدليل على ذلك كذلك. طبعا لو أنه أراد أن يوضح أن مصدر الفتنة وبركانها اليهودي اليمني عبد الله بن سبأ فلان وفلان وفلان، إذا لأثار في الناس مزيدا من الالتفات على الإسلام ومزيدا من الرعاية لهذا الحق. فلن حفظه أهو مجنون إذا كتب عن الفتنة أن يسلط الأضواء على جذوره، إذا كيف يستطيع أن يخضع السذج والبسطاء من المسلمين؟ كيف يستطيع أن يخضع المغفلين من المسلمين؟ لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. ولكن مع ذلك أعود فأقول أسفي أيها الإخوة، ليس من أن يوجد بل المسلمين صعاليك وعديد الغرب في كل عصر يوجد مثل هؤلاء الناس، والتاريخ يلقيهم وينبذهم على هامشه، لا شأن لهم، لا قيمة لهم، ولا خطورة تنبعث من وجودهم. لكن المصيبة التي تأكل القلب أن المسلمين الذين هم الغرض وهم الهدف مسلمون بالانتماء ويجهلون من اسلامهم بعد ذلك كل شيء، وكأن واقع حالهم يقول تعالوا فما ايسر عليكم ان تتخذون غرضا
وأن تلتقطون واحدا إثر آخر وقد ذهبنا ضحايا خداعكم لأننا جهال بالإسلام. هذه هي المأساة. مسلمون ألا تتعلمون الإسلام؟ وقد قارنت مرة بين الغربيين الذين يتلقون دياناتهم ولو السورة والمسلمين الذين يتلقون إسلامهم. الرجل الغربي أحد شخصين إما أن يكون كما يقولون هناك في غربيين يعني في أوروبا اعتقاديا يعني ما هو رجل علمي، رجل اعتقادي يعني رجل دين، يعني هو الدين عزيز عليه وبيكب العلم وراه في سبيل أن يذهب الإنجيل أو التوراة والمسيح وكل شيء شو ما كان يكون. وإما أن يكون هذا الرجل علميا يعني ينظر كل ما لا يتفق مع علمه طبعا هو عنده ضد الحيضة جانبا. الرجل الغربي اليوم في الشارع الغربي أحد يهود يهود مثل يهود ثاني وأكثرهم ربما من الله الثاني. لكن صدقوني أيها الأخوة وأنا شاهد عليه أن هؤلاء الغربيين سواء كانوا ممن يلتزمون بدينهم أو كانوا من الذين يلتزمون دينهم يدركون ديانتهم إدراكا ثقافيا دقيقا، يعلمون عن المسيح وعن تاريخه وعن الأناجيل وتطورات الأناجيل ومؤتمر نيقيا وقسطنطين وما فعله بولس أو شاؤل اليهود إلى والمجامع الكنسية وكيف تطورت المجامع الكنسية إلى يومنا هذا. سواء كان متدينا أو كان متخللا فقط. الآن الفكر المسيحي مظهر من مظاهر الحضارة الغربية. سواء كان متدينا الرجل الغربي أو لم يكن متدينا لابد أن يكون الرجل الغربي متكامل الحضارة. ولم يكن متكامل الحضارة إلا إذا كان ذا زاد ثقافي في معرفته لتاريخ الكنيسة بدءا من ولادة عيسى إلى هذا اليوم. ذلك هو شأن الرجل الغربي المتدين وغير المتدين مع العلم بأن أكثر ما هو معروف في تاريخ المسيحية الموجود القائم الآن والذي يتبناه أولئك الغربيون لا يتفق مع العقل أبدا ولا يتفق مع العلم أبدا، ومع ذلك تثقفوا يدرسون ذلك. فانظروا في المقابر إلى المسلمين. المسلمون المتدينون وطبعا من هؤلاء المسلمين غير المتدينون جلهم إلا من رحم ربك، ولا يبلغ هؤلاء الذين رحمهم ربك أكثر من 20% لا يفقهون من الإسلام وحقيقته شيئا، لا يفقهون من نبي الإسلام أي سيرة، لا يفقهون من القرآن وكيفية كتابته وكيفية رسوله إلينا وكيفية تطور رسمه إلى عصرنا شيء، لا يعلمون من أحداث التاريخ الإسلامي في عصر رسول الله والخلفاء الراشدين ومن بعد لا سيما من رسلته شيء. إن علموا فإنما يعلمون ما تكتبه الجرائد العميلة أو المجلات العميلة، وعجبا بمقدار ما يكونون جهادا في الثقافة الإسلامية بمقدار ما يرتهنون الانتقادات التي تكتب على الإسلام بأعينهم. هذا شيء غريب وعجيب، غريب وعجيب جدا. فأنا كنت أتمنى يعني ونحن نبتلون بتقليد الغرب، إنه بس نقلد الغرب الشغل واحد عن نقلد الغرب منيح بالردي، لو خلينا نقلد كمان شغل بجوز هو يتكسر هذيك. يعني ليت أن المسلمين يقلدون الغربيين في أن يتعلموا
إسلامهم على اعتبار أن الإسلام جزء من الحضارة الإسلامية، سيدي على اعتباره فراس، خلوا فراس، وأنا أحارب هذه الكلمة، لكن رضيان، رضيان أن نتعلم الإسلام كفراس، وكيف هذه الكلمة ستجذبنا إلى دراسة الإسلام. أتمنى أن لو قلبنا الغربيين وقائمة التقليد في أكثر من عادات وأشياء شنيعة من حتى صفالات يقلدنا فيها فوزي عن قلبتهم بها الأشياء كلها. طيب شو انتو حالفين بالشياطين الإنس والجن إنه ما تقلدوهم إلا بالشيء السيء، وأن تكونوا أعداء لأنفسكم فلا تأخذوا منهم حكمة أبدا، وإنما تلتقطون منهم القضاء والقدر. شيء غريب. نعم، بيوتنا، خطواتنا، دعاراتنا، وأشرطة الفيديو إلى الله الحمد الآن خير شاهد على كل ما يمضى له الجبين. كل هذا ينطق بأننا نغل في تقليد الغرب، ولكن في تلك الأمور. طيب أنا رضيان، رضيان ولكن قلد الغرب أيضا في هذه النقطة، ما بقول بلال، أيضا في هذه المسألة. عن الثقف الغربيين، الثقف المسيحي، ما في واحد ملحد إلا وهو يعلم عن المسيحية كل شيء. طيب يا عمي نحن كمان خلينا نتثقف الثقافة الإسلامية. ما يجي واحد عندما أسأله ماذا تعلم عن تاريخ القرآن؟ ماذا يقول؟ يتمشطق بعبارة لا أسمج منها ولا أثقل. أنا لست رجل دين، أنا رجل علم، أنا مالي رجل دين، ما بفهم به الموضوع. والله إنك لإنسان سمج، والله إنك لأثقل إنسان على الإنسانية جمعاء. أنت لا لك رجل علم ولا لك رجل دين ولا لك رجل شيء، أنت رجل ذمي، أنت إمعة. وانت القائل أن تكون لا رجل علم ولا رجل ثقافي ولا رجل وطني ولا رجل قومي أبدا، لأنك لو كنت واحدا من هؤلاء لانطلقت من معرفة تاريخك. الإسلام جزء لا يتجزأ من تاريخك، شئت أم أبدا، جزء لا يتجزأ من حضارتك، شئت أم أبدا. لو أنك كنت رجل ثقافة، رجل علم، لا أقول لك بل لبدأ خطواتك العلمية بأن تدرس تاريخك، ولما بدأت كنت ذلك تدرس تاريخك. ما الإسلام؟ هذا القرآن الذي يقال عنه إنه قرآن، ما هو؟ كيف وصل إلينا؟ لماذا أسمع المحاضرة من رجل تاجر، رجل أعمال غربي منحرف عن دينه لا عن دينه؟ إذا سألته عن الإنجيل وما قرأ على الإنجيل من تطورات والأناجيل المختلفة وظروف تلقين محاضرة، وأنت لا تستطيع خمس دقائق أن تتكلم عن القرآن وتاريخه. هذا ليس دليلا على تحرر المسلمين من الإسلام، هو المسكين شو عم يتصور؟ انه لما بيقول انا مالي رجل دين، انا رجل علم، يعني ينحط بخانة المتحررين، في حين انه هو ما ينحط بخانة المتحررين، هو ينحط بخانة الذيليين، بخانة الانسان السمجين على العقل والثقافة. لان رجل العلم في الغرب يعلم كل شيء منه مسيحيته، يعلم كل شيء. نعم، ولا يشترط لكي لا يكون رجل دين ان يكون جاهلا بدينه. تلك هي المأساة ايها الاخوة التي تأكل القلب. وفي كل يوم بين المناسبات بين جالس اجد بعض الاخوة بين المناسبة اجد انسان مسلم معروف يقول حالي والله فرصة تسألني شو معنى القضاء والقدر؟ معنى في الفرق بين الحديث والقرآن؟ شو هذا الحديث القدسي؟ أسئلة من أسس وكليات الإسلام التي ينبغي أن نعرفها الأكثر. ولو أصدقكم أنني أستشهد غضبا وأن الغضب ينال مني كل مأخذ، ولكن أضبط نفسي وفي بعض الأحيان لا أستطيع أن أضبط. يا أخي لو كنت أنت غربيا جئت إلى هذا البلد ورأيت أن هذا الغربي يفقه من الإسلام ما أكثر مما تفقه وأنت مثلي، لماذا لا تعلم؟ يقول أنا لست رجل دين. قال لك ليش عفتك؟ أنت ما لك رجل دين، وفر على نفسي وفر على نفسي. القرآن بيقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قالت إذا لكان الله غصب عني زجنا في البلاء أو في الهداية، أصلا ليش بده يحاسبنا؟ قلت له هذه البارحة، قلت له ماذا قرأت من كتب العقيدة الإسلامية والتعريف بمعنى القضاء والقدر وحقيقة التفسير والتخيير كعلم لا كدين؟ قال ولا شيء ولا شيء. طيب نظام ولا شيء، خليك تنفين بقدر الجهل وظلماته. لماذا تسأل؟ لماذا تسأل؟ تلك هي مأساة المأساة. لو أنه رضي بهذه الجهالة وسكت وكان منسجما مع نفسه خلاص، مش بهذا الخط إلى النهاية إلى القبر إلى أن يفاجأ بالنتيجة. أما أن يرضى بالجهالة لأنه هو مرض فيه، وبعدين هذا مش واحد من حكايته لازم يقعد يوجع راسه ويسأله يعني شو بده يبدأ لك الآن؟ مين بده يبدأ؟ مين بده يبدأ بالقصة؟ من أين يحدثك؟ الله عز وجل ألا يعلم ماذا سأفعل؟ مين يعلم؟ طيب إذا كان يعلم أفعل كان هو السبب. طيب ماذا درست من القواعد العلمية عن العلم؟ هل العلم صفة مؤثرة أم صفة كاشفة؟ ولا يعلم في صفة كاشفة سبحان الله. ما هي حقيقة الجمال في الإسلام؟ هل هو حرب فعلي أم حرب زبري؟ وهل الإسلام انتشر بالسيف وجبرا أم انتشر بالرضا والاختيار بين الناس لا قهرا؟ لا يعلم شيئا من هذا أبدا، لأنه لم يفتح صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي. لكن سمع قول زهر يقول أن الإسلام انتشر بالسيف، سمع غير ظهر أن يفرض على الإسلام أن الإسلام أن محمدا كان أشد حاقد على الإنسانية وفتح البلاد بحقده وجبروته وطغيانه. ويجي يسأل بقى ليش اختار الإسلام؟ يلاحظون هذا الأمر، هذه ظاهرة تدل على تخلف حضاري. أنا لا أتكلم الآن عن الدين، تدل على تخلف حضاري خطير ينبغي لن يسلم بوصفهم عرب إن شئتم، بوصفهم حملة رسالة أين كانت رسالة إن شئتم، بوصفهم حراسا على وطن وأرض ورثهم إياها آباؤهم، أو بوصفهم مسلمين. لابد أن نتحرر من هذا التقلق، لابد أن نكون مثقفين بتاريخهم. هذا على هامش كلمة الجمال كان لابد أن أقول هذا، لأن يقين وأن أتكلم عن وجود الزبير في وقعة الجمل طاف به كثير منكم هذا التساؤل، أن الزبير في رجال لهم وليش في بينه وبين مين؟ سأل ذلك الصحفي الذي كان سببا في كتابة هذه مشكلاته، صحفي من بيروت الشرقية، إذا هي أصبحت معروفة. يسألني زبير وطلحة مبشرين بالجنة، طبعا عن نسخة، وقد استبغت سيوفي علي وزبير وطلحة وعائشة بالدماء إلى درجة لا توصف، ومن يقول اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل المقصود بالنار شلون؟ والله حلال للشافعي لازم يسال، نحاول نسال ولا لا؟ واحد جاء من بيروت الشرقيه لازم يسال اسئله، ما هي رسالته؟ لكن ما هي رسالتنا؟ رسالة كل مسلم أن ينظر إليه وقد تزود بزاد من الثقافة التاريخية الحضارية ما يجعل بصقة واحدة من فمه تسقط وتخرج مثل هذا السائل. الحمد لله رب العالمين.